الخلق ده هنا صورة
من ضمنها موضوع النصيحة. فالنصيحة هي أحد فروع مرض القلق أو نوع من أنواع القلق. فهي وقت أحيانا عند بعض الناس بصورة مرضية لأنهم أريد أن أفصل فيها. أنا كنت أرد في الحديث عن أن الموضوع حيوي جدا قلبه سماة النبات بعد ما نقرا من تفسير القران نتكلم بالتفصيل على موضوع الوسواس كمرض بصوره مفصله لاننا نحتاج ثانيا نوع من التوعيه بهذا الامر هذا. لكن لازم نكتفي يعني بدليل ان هذه الاشاره العابره ان الوسواس كمرض له طريق اخر سواء العلاج النفسي وفي قمه العلاج النفسي العلاج طبعا بالاذكار وبالقران الكريم والمؤذيات او العلاج الكيميائي والسلوكي وامور اخرى سنتكلم عنها. لكن الذي يعني مشير اليه اشار عدنا ايضا هو ان الرسول عليه السلام حقيقه يعني مارس افضل انواع علاج لعذره الوسوسه التي تقع بصوره يعني عابره للمؤمنين عموما. قول النبي عليه الصلاه والسلام من وجد ذلك فليقل امنت بالله ثم لينته ثم لينته. فمن وجد ذلك يعني اذا تشرع فقال هذا الله خلق السماوات الله خلق الارض الله خلق كذا. فمن خلق الله فمن ولد ذلك فليقل امنت بالله ثم لينته. يعني الرسول كان يامر المساكين ورفع الرعك في طريق الهلال حتى ان تتوقف عن التفكير. وهذا في الحقيقه احد المسالك الحديثه وهي حديثه بالنسبه اليه لكن هي قديمه جدا منذ ان نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ثم لينته. ثم لينته يعني يوقف التفكير وهو يسترك مع الشيطان وهو الذي يسموه بالضبط في الطب النفسي اسمه فروت ستوبنج يعني ايقاف التفكير. وبيمرن المريض بالوسواس على ان ازاي يتحكم في تفكيره لان هو المساله بتبدا يحول بموضوع نظري قلق وخوف في الفكر الاول في الافكار. ثم بعد ذلك انه خلي بالك الجزء ده من الجزء مثلا ما جاش عليه الايه الموضوع مثلا ما جاش في هذا الملي لسه واضح فيفضل يغسل ايده يغسل ايده يغسل ايده بطريقه طبعا مكرره معروفه واضح. فهو الشيطان ولم يلح عليه اولا بايه؟ بالفكره نفسها يلح عليه. فهي بطريقه اكثر ما تكون عشان نقللها لكم يعني انت عارفين ان زمان كان في بتاع اسمه الفكر الفكر بتاع التنظيم ده بدل من قبل الفاشل كان فيه محل الفصول ولا ايه؟ الاسطوانه اللي كانت بتنشر الابره الفكر كان ساعات الفكر ده الابره في مكان معين يكون فيه خلل في الاسطوانه فكانت بتعمل ايه؟ تكرر نفس الجمله. هو تقريبا ده اللي بيحصل في المخ تقريبا نفس سوء الحاح على فكره معينه ان خلي بالك الحته دي ما فيهاش ما حته هي طبيعه الموضوع الوجود بتاعك باطل لازم تاخد سنه تبع سنه. فهو يبدا عايز يتخلص من القلق فيريح نفسه ازاي؟ تاخد سنه وخلص نفسه. لا هو في الحقيقه اذا حول الفكره الى واقع عملي يبقى كده نار وصب عليها بنزين بتزداد لان مش بيحتفظ بالسنه مره لا ده المره ما تكتبش يبدا يدخل في ايه؟ عذاب ثاني من جديد في محاولة دفع هذا العناء اللي هو العذاب الذي يلي به. طبعا فالشاهد يعني من الكلام ان يمرن المريض على التحكم في افكاره ان هو لو قبل وقعت الفكره مش هينقلها الى سلوك ويدخل في عذاب اجلد. فلذلك هذا اللي جزمنا عليه الصادق المصدوق عليه السلام بقوله فمن يلي ذلك فليقل امنت بالله ثم لينته يعني يتوقف عن ايه؟ عن التفكير. لكن يمرن المريض على تدريب عملي انه ازاي يتمرن انه يتحكم في تفكيره اذا اردت ان يقف تفكيره في حاجه معينه يستطيع. كانه مثلا بيقول له مثلا اقعد معايا دلوقتي وفكر تخيل انك انت استيقظت من النوم وبعدين جلست على السرير ثم وقفت ثم مشيت فتحت الباب دخلت الحمام ثم تامرني فكرت قص فتقول له يقف لان انا استفدت فيه ما بعد من الافكار. ثم تبدا معاه مرحله اخرى من الافعال التي يفعلها ثم يقول لك وقف كثير. يعني استمر عمليه بيكررها من فوق هي الصغار بحيث انه بيبقى عنده ملكه ايه؟ ان يعرف الافكار ويستطيع يتحكم فيها لا يوصفها. الحقيقه هذا الموضوع كما اشرت له ارتباط وثيق جدا بالايه التي نحن نتوقف عندها الان هي الاول والاخر والظاهر والباطن وهي بكل شيء عليه. هي الاول والاخر لان الوسوسه تاتي في الحديث يأتي الشيطان أحدكم فيقول الله خلق كذا وخلق كذا كما خلق الله. فالانطواق تنطبق على الشيطان. أولا قصة الانطواق يجب وجودا أن تتوقف عن الانطواق مع الشيطان في هذه الأحكام يجب. مش مسألة قرآنية. لابد أن تتوقف لا تتفرد وهذا هو إيقاف الفكرة. التمرن على إيقاف الفكرة حتى لا يتمادى يعني أفضل من أفضل علاجات ثلاثية من إيه؟ من وحدة تكون آمنت بالله ورسله ثم تكون هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو لكل شيء عليه إلى أي غاية من الأذكار التي يعني كل أحد. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كره هذا المعنى في قوله وأرشد صلى الله عليه وسلم من بلي أو أكثر هذا أعتقد هو الحديث عن ابن عباس نعم أرشد من بلي بشيء من وسوسة التسلسل في الفاعلين إذا في هذا وهذا الله خلق الخلق فمن خلق الله يعني هذا ما يسميه جماعة علم الكلام بيسموه التسلسل التسلسل يعني احنا هذا التسلسل فيه مستحيل لانه في كل ما يقول ربنا خلق كذا وخلق كذا وخلق كذا فلح والعياذ بالله لو انت وافقت الشيطان والعياذ بالله قلت له طيب ماشي ربنا والعياذ بالله وتعالى الله عن ذلك خلق خلقه خالق اخر فيجي السؤال هي طب مين خلق الخالق الاخر؟ الخالق الاخر كمان وابي منه والعياذ بالله خلق لكن هي علاجها هو ان تكون هو الاول امنت بالله الذي من اسمائه الايه؟ الاول الاول هو صح النبي عليه السلام انت الاول فليس قبلك شيء فانت كل شيء فابطال التسلسل ابطال الايه؟ التسلسل بهذه الطريقه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وارشد من بني بشيء من وصفه التسلسل في الفاعلين ويقول هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ ارسل ان يقرا ايه؟ هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. كذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لابي زميل هناك ابن الوليد الحنفي وقد ساله ما شيء اجده في صدري ما شيء اجده في صدري يعني من هذه الوساوس قال ما هو؟ قلت والله لا اتكلم به والله لا اتكلم به من شده الايمان وقوه الايمان وتعظيمه الله هو لا اتكلم بهذا الكلام. قال فقال لي أشور من شك؟ قلت لا. فقال لي ما نجا من ذلك أحد ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال فقال لي فإذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. طبعا الشك هنا ما نجا من ذلك أحد يعني ما نجا من ذلك البلاء او من ذلك الخاطر او من ذلك الوساوس الوساوس اللي هو اللي هو الوارد عليك لكن هل انت تسعى وراء الشك كما يفعل بعض الجهله. كنت في مدرسه قريبا يعني مره وصلت مدرسه ثانويه فقرات باقي المدرسه عاملين مدرسات يعني فيها حكم وكذا فمن ضمن هذه الاشياء الحكم كاتبين ايه الاولاد المفاتيح من ضمنهم ايه؟ لا مش انا اشك كاتبين برضه مش الشك اول وخيم لا يعني هي عباره صغيره يعني ما اذكرها بالضبط لكن هي ايه؟ ترغيب في الشك يعني كلما ازددت شكا ازددت وخيمه كلما ازددت شكا ازددت وخيمه واضح كانه ترغيب في الشك وبعض الناس يقول لك لا لازم تبدا بالشك ويقعدوا يتكلموا على لخبطه بقى الامام الغزالي رحمه الله تعالى وعاد عنه والتجاوز بين المنفرق والجنه بحث عن الحق لا الفتح ده بلاء فإذا كان الله تعالى حفظ لك فترتك وحفظ لك إيمانك وأضاء قلبك بنور اليقين تعرف إن هذا اليقين تهدمه ثم تعود الفتح أنت لو هتشك هل هتتنسي إنك بتشك ولا تشك الحق حقيقي؟ هتشك عشان تشك بجد فلما تشك بجد ما تهدم إيمانك طب لو طول ما تروحك في لحظة الشك الصادق هذه كيف تكون قاتلتك؟ فلا تبتلع هذا الطعم يعني الكلام المليح ان الانسان الشك هو اول مراتب ما فيه الشك ده لا الشك في الحق ده لا من نعمة الله ان يحفظ الله سبحانه وتعالى على الانسان فطرته الفطرة ان اي انسان سليم فطرة يهتدي بالتوحيد بثلاثة لان الفطرة معروفة في داخله سنتوقف عند هذه الاسماء الاربعه الوارده في هذه الايه الكريمه هي الاول والاخر والظاهر والباطن لان عن طريق فهم هذه الاسماء يعني يتحقق انواع من العبوديه يعني شريفه. فبالنسبة لإسم الله عز وجل الأول، بالنسبة لمعناه اللغوي، الأول نقيض الآخر، الأول نقيض الآخر. وطبعا بالمرة يعني الاسم والحكم من الاسماء الاخرى ايه الاخر، وطبعا لازم اسماء الايه التي تأتي مختلفة غير بعضها غير بعض، يعني الاول والاخر مثل المقدم والمؤخر والمعز والمذم الظاهر والباطن، فالاول تأتي مع الاخر. بعض الناس احيانا تخبر في قراءة اسم الله عز وجل من الاخر فيقول لك ايه عبد الاخر، عبد الاخر اي اخر اله مع الله، فننتبه هذا عبد الآخر إنجاز يعني إشراق هذا الاسم ده بسرعة. فالأول نقيض الآخر وأصله أو أن على أفعل مغمور الأوسط، كلمة الهمزة واوا تؤدغم يدل على ذلك قولهم هذا أول منك، هذا أول منك. فالجمع الأوان والأوالي أيضا على الخمسة، وقال قوم وول على فوعل، فكل بطلناه الأولى همزة إلى آخره. قال لذرنة وما تخر من ليست له أولية تعد إذا عبد القديم ولا ذكره، يعني مفاخر آبائه. وقال الراغب الأول هو الذي يترتب عليه غيره، الأول هو الذي يترتب عليه غيره ويستعمل على أوجه أحدها المتقدم بالزمان، كقولك عبد الملك اولا ثم منصور، واضح يعني هذا جاء قبل ذلك. الثاني المتقدم بالوراثه في الشيء وكان غيره محتويا به، نحو الامير اولا ثم الوزير. الثالث المتقدم بالوضع والنسبه، كقولك للخارج من العراق القادسيه اولا ثم فيده، وتقول للخارج من مكة خيد أولا ثم القادسية. الرابع المتقدم بالنظام الصناعي، نحو أن يقال الأساس أولا ثم البناء، فيصنع الأساس أولا ثم الغاية يكون البناء. ورد هذا الاسم الشريف في القرآن الكريم مرة واحدة في هذه الآية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. معنى هذا الاسم في حق الله تبارك وتعالى وكل القراء قوله عز وجل هو الأول يريد قبل كل شيء، الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، يعني الباقي بعد ثناء كل شيء. وقال ابن جرير هو الأول قبل كل شيء بغير حد، الله سبحانه وتعالى أوليته أزلية يعني لا بداية لها، لا بداية لها عز وجل. فالأول هو قبل كل شيء بغير حد، ليس هناك زمن لبدايته عز وجل، والاخر بعد كل شيء بغير نهايه. وانما قيل ذلك كذلك لانه كان ولا شيء موجودا سواه، وهو كائن بعد ثناء الاشياء كلها، كما قال جل ثناؤه كل شيء هالك الا عدها. وقال الزجاج الاول هو موضوع التقدم والسبق، ومعنى وصفنا الله تعالى لأنه أول هو متقدم من حوادث بأوقات لا نهاية لها، لا بداية لها عز وجل أبدا زمنية، بخلاف الحوادث فإنها لها أولية زمنية. فالأشياء كلها وجدت بعده وقد سبقها كلها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وقال الخطابي الأول هو السابق للأشياء كلها، الكائن الذي لم يزل قبل وجود الخلق، فاستحق الأولية إذ كان موجودا ولا شيء قبله ولا بعد. وقال السليمي الأول الذي لا قبل له، والآخر هو الذي لا بعد له، وهذا لأن قبل وبعد نهايتان، فقبل نهاية الموجود من قبل ابتدائه وبعد غايته من قبل انتهائه، فإذا لم يكن له ابتداء ولا انتهاء لم يكن الموجود قبل ولا بعد، فكان هو الأول والآخر. وقال البيهقي الأول هو الذي لا ابتداء لوجوده، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطل هو أربع بوزان ما قبله شيء كذا ما بعده شيء تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا لا دونه شيء ولا تفسير بالبرهان. انظر الى تفسيره بتدبر وتبصر وتعقل من عين، وانظر الى ما فيه من انواع معرفه لخالقنا العظيم الثاني. اما اثار الايمان بهذا الرفق فاولا خير ما يفسر به هذا الاسم والاسماء الثلاثه الذي تليه هو تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اعلم الخلق بالله عز وجل، والمعروف انه اذا صح في تفسير الايه حديث وجب المصير اليه. فقد روى ابو هريره عن النبي صلى الله عليه واله وكلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مرجعنا أن نقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخر بمعصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. هذا هو المسلم. فالله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء من الموجودات، فهو المتقدم على كل شيء، فمن يكن معه شيء. كما جاء ذلك في حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والارض. وقال الطحاوي في عقيدته: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. وطرحه ابن ابي العز فقال: فقول الشيخ قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، هو معنى اسمه الاول والاخر. والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لابد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا بالتسلسل. يعني لأنه إحنا تسلسل فنقول إن هذه الموجودات تعود إلى خالق، لابد أن نقول خالق لا خالق هو أول يبدأ له، وإلا فلو عقلا تبدأ أنه يرجع إلى خالق، والخالق يرجع إلى خالق الخلق والعياذ بالله، والخالق هذا الثاني يرجع الى خالق، وهكذا. هل هذا سيقف عند حد؟ هذا سيقف به بالتسلسل، وهو ممتنع. فالتسلسل ممتنع. فلذلك لما نقول ان الموجودات لابد ان تنتهي الى واجب الوجود لذاته، واجب الوجود لذاته الذي يوجد غيره ولا يوجده احد قطعا بالتسلسل. فان نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك. فهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعه. بنشير هنا لنفس الكلام الذي ذكرناه في اول الكلام، اقسام الفقر العقلي الايه الجائز والممكن والواجب الوجود لذاته والايه والمستحيل او الممتنع. واضح؟ فطبعا هذه المحدثات في حد ذاتها هي دليل يدل على الله سبحانه وتعالى، لان من نراها يعني احنا الحر بس الذي كان يهيه يومين من جد. ربنا سبحانه لما بيحدث هذه التغييرات والتقلبات ما بين حر وحر شديد وما بين برد وما بين كذا وكذا، هذا كل شيء يتفكر الناس ويعقله ان هذه المحدثات لابد لها من محدث هو الذي يغير فيها ناس بقدرته وحكمته عز وجل. فالله تعالى هو الذي يحدث هذه التغييرات حتى نلتفت اليه الى قدرة الله والى وجود الله سبحانه وتعالى، وانه هو الذي يغير ويحدث هذه الاشياء شيئا بعد شيء كما يشاء عز وجل. فنحن نرى هذه المحدثات، نرى حدوث الحيوان، ونرى حدوث النبات، ونرى حدوث المعادن، ونرى حوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك. وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعه. هل هذه ممتنعه مستحيله؟ لا. لماذا؟ لان الممتنع لا يوجد، مستحيل لا يقع ابدا. وايضا نفس هذه المحدثات ليست واجبه الوجود لذاتها، فان واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم. واجب الوجود بنفسه او بذاته لا يقبل العدم ابدا. لكن هذه الاشياء تعلم ان لا تعلم، الانسان يموت، النبات يموت، وهكذا. واضح؟ يقول: وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعه، فان الممتنع لا يوجد. يرى واجبة الوجود بنفسها فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم. وهذه كانت معدومة ثم ولدت، فعدمها ينفي وجودها، ووجودها ينفي امتناعها، عدمها ينفي خطأ صبر، ينفي وجودها. كل من حقق العدم فمعناها ان ايه؟ انها ليست واجبة الوجود، لان الواجب الوجود لذاته لا يمكن ان يلحقه عدم. فكل هذه المخلوقات يقع عليها العدم فهو ينفي وجودها، واضح؟ ووجودها ينفي امتناعها، ينفي كماها مستحيل ولمستحيل لا يوجد. وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. نفس الكلام الذي قلناه كله هو موجود في هذه الايه، نفس هذا الاستدلال: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. هل خلقوا من عدم ام خلقهم انفسهم؟ يعني ام خلقوا من غير شيء؟ ان وجود هذه الاشياء ينفي كونها ممتنعه، وعدمها ينفي كونها ايه؟ واجبة لذاتها، واضح؟ فليس هذا الا لله سبحانه وتعالى، لذلك قال هنا: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. يقول سبحانه: احدثوا من غير محدث ام هم احدثوا انفسهم. ومعلوم ان الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل ان حصل ما يوجده والا كان معدوما. وكل ما امكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له، فان وجوده مفتقر الى ايجاد غيره، وعدمه مفتقر الى عدم غيره. جرى على ألسنة كثير من المتكلمين وأهل السنة أحيانا تسمية الرب تبارك وتعالى بالقديم، كما هنا كما قال الصحابي: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. وهذا ليس من أسماء الله الحسنى، والتزام تسميته بالأول هو الموافق للكتاب والسنة واللغة. فالصحيح أننا لا نعبر عن الله عز وجل باسم القديم، وإنما نعبر عن الله عز وجل باسمه الأول، لأن هذا هو الموافق للكتاب والسنة واللغة. فإن القديم في لغة العرب التي نزل فيها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم من إيه؟ من العتيق، وهذا حديث من جديد، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، لا فيما لم يسبقه عدم. يعني كلمة قديم لا تعبر عن الذي لم يسبقه عدم، انما الاسم الذي يعبر عما لم يسبقه عدم هو ايه؟ الاول. اما القديم فتعبر عن ايه؟ المتقدم على غيره، كما قال تعالى: والقدر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فالعرجون القديم الذي يبقى الى حين وجود العرجون الثاني، فاذا ولد الجديد قيل للاول القديم. وقال تبارك وتعالى: وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفكم قديم، أي متقدم في زمان. ولهذا فقد أنكر كثير من السلف والخلف منه ابن حزم تسمية الرب تبارك وتعالى بالقديم. والصواب أن يستعاض عن هذا الاسم بالتسمية الواردة وهي الأول كاتباع ما بعده النصوص، أي من اتباع ألفاظ أهل كلام. أضف إلى ذلك أن التقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها. تقدم خلاص كل القديم تفيد التقدم، لكن التقدم على الحوادث كلها إما لا يفيده اسم الايه؟ الأول. أما من أطلقه من أهل السنة فلعله أطلقه من باب الإخبار عنه تبارك وتعالى، وباب الإخبار عن الله عز وجل أوسع مما يدخل في باب الأسماء الحسنى والصفات كالشيء والموجود والقائم والمصير والحية، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق به تسمية الله عز وجل هو الأول. نكمل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا الاسم، يقول: وأرشد من بلغ بشيء من وصفة التسلسل في التعاليم وفيه هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله أن يقرأ هي الأول والآخر والظاهر والباطن وهي بكل شيء عليم. كذلك قال ابن عباس لأبي زنيم سماك ابن الوليد الحنفي: فقص له ما شيء أجده في صدري. قال ما هو؟ قال قلت والله لا أتكلم به. قال فقال لي أشيء من شك؟ قلت بلى. فقال لي لا نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. طبعا قال القاسم لا أشك ولا أسأل. قال فقال لي فإذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فأرسلهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطن ببديهة العقل وأن في سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شيء كما أن ظهوره هو العلو الذي ليس فوقه شيء وبطونه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء ولو كان قبله شيء يكون مؤثرا فيه مكان ذلك هو الرب الخلاق. ولا بد أن ينتهي الأمر إلى خالق غير مخلوق وغني عن غيره الذي خلق يخلقه هنا غيره يقول معنا محتاج إليه مفتقر إليه فلا يصلح أن يكون خالقا أو إلها. واضح؟ فلا بد أن ينتهي الأمر إلى خالق غير مخلوق وغني عن غيره وكل شيء فقير إليه قائم بنفسه وكل شيء قائم به موجود بذاته وكل شيء موجود به قديم لا أول له وكل ما سواه فوجوده بعد عدمه باطل لذاته وبقاء كل شيء به فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطل الذي ليس دونه شيء. نختم بالكلام على اسم الآخر ثم جلاله يتفضلت أسماءه عز وجل. الآخر خلاف الأول تقول جاء عاشرة أي أخيرة وتقديره قائم والأنثى آخرة والجمع أواخر. أما الآخر بالفتح فهو أحد السوئين وورد هذا اسم كريم أيضا في القرآن الكريم مرة واحدة في نفس الآية هو الأول والآخر. أما معناه في حق الله تبارك وتعالى فيقول الزجاج الآخر هو المتأخر عن الأشياء كلها ويبقى بعدها يعني تفنى كل الأشياء فيبقى الله سبحانه وتعالى بعدها. وقال الخطابي الآخر هو الباقي بعد فناء الخلق وليس معنى الآخر ما له الانتهاء كما ليس معنى الأول ما له الابتداء. فهو الأول والآخر وليس لكونه أول أول ولا آخر. وقال البياقي الآخر الذي لا انتهاء لوجوده الآخر الذي لا انتهاء لوجوده تبارك وتعالى.
ولله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وتكلمنا في معنى اسم الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر ونكمل أو نستأنف الكلام في الاسمين الآخرين هو الظاهر والباطن. أما الظهر لغة هو خلاف البطن والظاهر خلاف الباطن. ظهر يظهر ظهورا فهو ظاهر وظهير والظهير المعين الظهير المعين ومنه قول الله تبارك وتعالى والملائكة بعد ذلك ظهير. وبعير ظهير بين الظهر يعني إذا كان شديدا قويا. ومن استعمال الظهير بمعنى المعين قول الله تبارك وتعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا وكان الكافر على ربه ظهيرا. سبق أن تكلمنا في تفسيرها في سورة الدخان وقلنا إن معناها وكان الكافر معينا للشيطان وحزبه من الكفرة على عداوة الله ورسله لمقاتلته أي الكافر في سبيل الشيطان أولياء الله الذين يقاتلون في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا معنى وكان الكافر على ربه ظهيرا ظهيرا هنا بمعنى معينا يعني أن الكافر يعين الشيطان ويعين حزب الشيطان من الكفار على عداوة الله ورسوله لأن الكافر يقاتل في سبيل الشيطان أولياء الله الذين يقاتلون في سبيل الله تبارك وتعالى. تنتبهوا لهذا المعنى وظهرت البيت على يسوع وظهرت على الرجل غلبته وأظهرت بفلان أعليت به، والظهر من الأرض ما غلب وارتفع، والبطن ما لام منها وسهل ورق واطمأن، وظهر الشيء ظهورا تبين، وأظهرت الشيء بينته. وورد هذا الاسم الكريم في القرآن الكريم مرة واحدة في هذه آية سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أما معنى هذا الاسم الشريف في حق الله تبارك وتعالى، فقال الفراء: الظاهر على كل شيء علما، الظاهر على كل شيء علما، وكذلك الباطن على كل شيء علما. وقال ابن جرير: والظاهر يقول تعالى: وهو الظاهر على كل شيء دونه، وهو العالي فوق كل شيء، فلا شيء أعلى منه تبارك وتعالى. وقال الكذاب: الظاهر، إذن هذا أحد المعاني، المعاني الاسم الكريم الظاهر حينما يطلق بحق الله تبارك وتعالى. الظاهر يعني ظاهر على كل شيء علما، يعلم كل شيء تبارك وتعالى، وكذلك الباطن على كل شيء علما، أو الظاهر على كل شيء دونه، وهو العالي فوق كل شيء فلا شيء أعلى منه. وجه اسمه تبارك وتعالى العالي، العالي يعني الأعلى، الأعلى على كل شيء، فله الفوقية المطلقة بكل معانيها. معنى آخر: الظاهر هو الذي ظهر للعقول بحججه وبراهين وجوده وأدلة وحدانيته عز وجل، إذا أخذته من الظهور. وإن أخذته من قول العرب: ظهر فلان فوق السطح إلى علا، ومنه قول الشاعر: وتلك تشات ظاهر عنك عارها. الظاهر أيضا كما ذكرنا يثبت الله سبحانه وتعالى صفة الظهور بمعنى العلو، الله عز وجل يثبت له العلو المطلق من جميع الوجوه، سواء كان علو الذات أم علو القدر أو علو الصفات أو علو الفقر. وقال الزجاج: الباطن اسم الفاعل من بطن، وهو باطن إذا كان غير ظاهر، والظاهر خلاف الباطن. فالله سبحانه وتعالى ظاهر باطن، هو باطن لأنه غير مشاهد كما تشاهد الأشياء المخلوقة، باطن لأنه غير مشاهد، في حين أن الأشياء المخلوقة تشاهد، أما الله سبحانه وتعالى فلا يشاهد، يعني كما تشاهد الأشياء المخلوقة عز عن ذلك وعلا. وهو ظاهر بالدلائل الدالة عليه، فهو ظاهر بالدلائل الدالة عليه وبأفعاله المؤدية إلى العلم به ومعرفته، فهو ظاهر مدرك بالعقول والدلائل، وباطن غير مشاهد كسائر الأشياء المشاهدة في الدنيا عز وجل عن ذلك وتعالى علوا كبيرا. ويجوز في اللغة أن يكون الباطن العالم بما بطن، العالم بما بطن أي بما خفي، كقولك بطن بفلان أي خص به فعرف باطن أمره، وهؤلاء بطانة فلان أي خاصته، البطانة التي تكون قريبة جدا من الإنسان، فالبطانة الإنسان من الرفقاء أو الأصدقاء يعني قريب جدا منه بحيث يعرف ما خفي من أسراره. فإذا الباطن يجوز أيضا لغة أن تكون العالم بما بطن، بما بطن يعني بما خفي. يجوز أيضا أن يكون الظاهر بمعنى القوي، كقولك ظهر فلان بأمره فهو ظاهر عليه يعني قوي عليه، وتقول جمل ظهير أي قوي شديد. وقال الأصمعي: يقال ظاهر فلان فلانا على فلان أي إذا ما لأه عليه. وقال الخطابي: هو الظاهر بحججه الباهرة وبراهينه النجرة وبشواهد أعلامه الدالة على ثبوت ربوبيته وصحة وحدانيته، ويكون الظاهر فوق كل شيء بقدرته، ويكون الظهور بمعنى العلو، ويكون أيضا بمعنى الغلبة. أما اسمه جل وعلا الباطن فكما أسمى من قبل أو آنفا، البطن خلاف الظهر وهو مذكر وتأنيثه لغة، وبطانة الثوب خلاف ظهارته، والبطنان جمع البطن وهو الغامض من الأرض، وبطنان الجنة وسطها، وبطنت الوادي دخلته، وبطمت هذا الأمر عرفت باطنه، وبطمت بفلان صرت من خواصه، وبطانة الرجل وليدته، وأبطمت الرجل إذا جعلته أو إذا جعلته من خواصه. أيضا ورد كما قلنا مرة واحدة في هذه الآية الكريمة في سورة الحديد. أما معنى هذا الاسم الكريم من أسماء الله بجانب ما ذكرناه آلفا، فيكون ابن جرير والباطن يكون وهو الباطن لجميع الأشياء، فلا شيء أقرب إلى شيء منه، فلا شيء أقرب إلى شيء منه، يعني الله تعالى قريب إلى كل شيء. يقول الله تبارك وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال الزجاج: الباطن هو العالم ببطانة الشيء، يقال بطنت فلانا وخبرته إذا عرفت ظاهرا وباطنا. فعلى هذا المعنى يكون الله تعالى عارف ببواطن الأمور وظواهرها، فهو ذو الظاهر وذو الباطن، يعني يعلم ما ظهر وما خفي. وقال الخطابي: الباطن هو المحتجب عن أبصار الخلق، الباطن المحتجب عن أبصار الخلق، وهو الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية. فمن مما من أصداء يعني اسم الله سبحانه وتعالى الباطن أن تعرف أنه محتجب عن أبصار الخلق، فبالتالي لا يمكن أبدا أن يتوهموا أو يتخيلوا كيف هو. وقد يكون معنى الظهور والبطون احتجابه عن أبصار الناظرين وتجليه لبصائر المتكلمين، كما ذكر نفس الكلام بس بعبارة أخرى، يعني أنه سبحانه وتعالى باطن لأنه محتجب عن أبصار الخلق فهم لا يرونه، فلذلك هو باطن، وهو ظاهر لأنه ظاهر بالأدلة على وجوده ووحدانيته وقدرته وعلمه وحكمته، فهو ظاهر لبصائر وعقول المتفكرين، وهو باطن عن عيون المبصرين، فلا يراه أحد عز وجل في هذه الدنيا. فيكون المعنى هو العالم، أو يكون المعنى هو العالم بما ظهر من الأمور والمطلع على ما بطن من الغيوب. وقال الحليمي: الباطن الذي لا يحس وإنما يدرك بآثاره وأفعاله عز وجل. أما آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم الباطن، فهو يعني معرفة أن الله سبحانه وتعالى أعظم الغيب، الذين يؤمنون بالغيب، فأعظم الغيب بمعنى الذي يغيب عن أبصارنا هو الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الغيب، يعني ما ليس بمحسوس يدرك بالحواس، وإنما تدرك بالحواس دلائل وحدانيته ودلائل قدرته ودلائل وجوده عز وجل، كما يلهج به بعض الملاحدة الآن في هذا الزمان من قولهم: حدثونا عن العلم ودعوكم من الغيبيات. وبعضهم يكون أطرح في الحادي وذلك فيه، فيعبر عن الغيبيات بتعبير الخزعبلاء، فهذا يقتضي الكفر، لأنه يكون مثل الغيبيات. ما هي الغيبيات؟ أو أعظم غيب عن إطلاقه والله سبحانه وتعالى، لأننا لا نشاهده، ولأنه هو الباطن في هذا المعنى. الله سبحانه وتعالى أعظم الغيب، محتجب عن الخلق، لا يراه أحد في الدنيا ولا تدركه الأبصار في الآخرة. لا نحيط طبعا، هل معنى لا تدركه الأبصار يعني لا يرى في الآخرة؟ لا، هناك فرق بين أن نقول لا تدركه الأبصار وبين إنكار المعتزلة وأشباههم عدم رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، لأن الإدراك هو الإحاطة بالشيء. واضح؟ يعني أنت، ولله المثل الأعلى، أنت إذا نظرت إلى البحر، مجرد نظرك إلى البحر، مجرد نظرك إلى البحر، هل معنى ذلك أنك أدركت البحر بمعنى أحط به علما؟ وهو مخلوق، أنت لا ترى إلا ما السطح فقط الظاهر أمامك. فالله سبحانه وتعالى أعظم وأجل وأكبر، فلا يحيط ولا يحيطون به علما. ورؤية الله لا تعني الإحاطة به عز وجل، ولا تعني إدراكه، وإنما هي رؤية بدون أن يدرك كله تبارك وتعالى بالكلية. نعم. الله تبارك وتعالى أعظم الغيب، محتجب عن الخلق، لا يراه أحد في الدنيا ولا تدركه الأبصار في الآخرة، ولا نحيط بشيء من علمه إلا بما شاء لنا أن نعلمه عنه، مما وصف به نفسه في كتابه: أو ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو سبحانه مع ذلك يعني مع كونه الباطن المختجل عن أبصارنا وهو أعظم الغيب، وهو مع ذلك عز وجل ظاهر لخلقه، ظاهر لخلقه بأفعاله وآياته المتلوة والعيانية كما يقول الشاعر معبرا عن هذا المعنى: فأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما قال الله باطل. فكل ما تقع عينك عليه هو آية تدلك على الله سبحانه وتعالى، فالله ظاهر بمعنى ظهور آيات وحدانيته ودلائل قدرته وحجبه عز وجل. فمن تأمل وتفكر في السماوات والأرض وما فيها علم علم اليقين أن لهذا الكون خالقا مدبرا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولقد أحسن من قال: فيا عجبا كيف يعطى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا فيما يتعلق بالآيات الكونية، لأن هذه الآيات التي يظهر بها الله عز وجل، يظهر بها الله بمعنى أنها تكشف لنا قدرة الله وعلم الله وحكمة الله تبارك وتعالى ووحدانيته وأنه لا شريك له. هذه الآيات نوعان من الآيات: آيات تكوينية وآيات تنزيلية. أما الآيات التنزيلية فهي الآيات المتلوة في كتاب الله تبارك وتعالى، فلا شك أن هذه الآيات نفسها تدل على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنها كلام الله، كلام الملك، وكلام الملك هو ملك الكلام. فإعجاز القرآن كل إنسان منطق يدرك جيدا يعني أن القرآن لا يمكن أن يكون من كلام البشر. أي إنسان عاقل ومدرك وعنده بصيرة وعلم اللغة العربية وطرقتها فإنه لا محالة لا يمكن أبدا أن ينظر هذا الكلام عن مخلوق، ولا ويستحيل أن يقدر مخلوق على أن يأتي بكلام مثل هذا الكلام. فجاء القرآن الكريم إذا أتيت القرآن من أي جهة من أي جهة من أي زاوية سوف تقطع لأنه كلام الله، ويستحيل أن يكون من كلام البشر، يستحيل. وهذا موضوع علم مستقل بذات علم إعجاز القرآن وكيف تبرهن على إعجاز القرآن الكريم، هذا موضوع يعني مستقل بذاته. فآيات الله تدل على الله وتعرفنا بالله عز وجل، لأن معرفة الله إنما تكون بالتلقين عن طريق الوحي. فما يقوله بعض الناس إن الله سبحانه وتعالى عرفناه أو عرفوه بالعقل، هذا فيه شيء من التجول. نحن نعرفه بالعقل بهذا المعنى الذي ذكرناه، يعني عن طريق التفكر في إيه؟ في الآيات التي تدلنا على وحدانيته عز وجل وقدرته وحكمته إلى آخره. لكن معرفة الله سبحانه وتعالى هي أساسا لا يستطيع العقل أن يدرك كونها الله، ويدرك أن العقل ممكن أن يدلنا عن صفات الأسماء وصفات الذات وصفات الأفعال. العقل يمكن أن يدلنا على هذه الأمور التي على أسماء الله الحسنى مثلا نستنبطها، لا، إنما هذا كل بالتنقيل، يعني بمعنى الوحي الصادق الذي يخبرنا بما لا نرى من صفات الله عز وجل وأفعاله ويعني أسمائه. فالله سبحانه وتعالى يعرف بالوحي، نتعرف على الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بالوحي. أما العقل فنحن نعرف يتفكر في آيات الله المخلوقة التي هي آيات التكوينية، والتي حثنا الله سبحانه وتعالى على التفكر والتأمل والتدبر فيها بل أوجب علينا ذلك، واضح كما بينا ذلك مرارا. فهناك آيات تكوينية مدسوسة في السماوات وفي الأرض وفي أنفسنا، كل شيء عينك تقع عليه هو آية من آيات الله. حتى المعجزات الحسية التي أُنزل بها الأنبياء هي في الحقيقة يعني إنما سميت معجزات لأنها جاءت على خلاف العادة، على خلاف العادة، واضح. لكن هذه العادة في حد ذاتها إذا أنت نظرت فيها ما هي ليست معجزة، ليست تبين لنا قدرة الله تبارك وتعالى. يعني مثلا الخروج الكتكوت من البيضة هي في حد ذاتها معجزة أم غير معجزة؟ هي معجزة، لكن لأن هي الأصل صارت إيه؟ كالأمر العادي. لكن لما إذا خلق هذا الأصل وخلقت الأسباب هذا الذي يسميه معجزة من حيث دلالته على أن الله سبحانه وتعالى يؤيد، يعني هو فعلا الذي أرسل هذا النبي الذي يؤيد للمعجزة. لكن آيات الله إذا كل ما تقع عينك عليه هو معجزة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تأمل في أي شيء فإنه يقودك إلى أن له صانعا مدبرا. حتى أن بعض العلماء الحقيقة وقد أجاد في هذا الجواب حينما نظر بعض الملاحدة، يعني قال بيقول له ايه الدليل على وجود الله، فقال له قول انت ايه الدليل على عدم وجود الله، وان من حاول ان يكفر لا يستطيع في الحقيقه، فهو حاول يكفر لا يستطيع لان لا تكذيب بشيء لا يطاق. واضح؟ فلذلك نحن يعني نعتقد جزما ان اي انسان يدعي انه لا يقر بوجود الله انه كاذب في دعواه، كاذب في دعواه. ما قص القران عن امه واحده من امم الكفر انها انكرت وجود الله، إنما كان النزاع في توحيد الايه الالوهيه. اما اقرار وجود الله عز وجل فهذا لا يستطيع احد ان ينكر الله، فهي خطيره.